ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول ما ألقاه الشيطان على بعض المكلفين من الوسوسة في الطهارة وفي الصلاة وفي بعض الألفاظ وفي قراءة القرآن وغيرها، وأنهم استدلوا على فعلهم هذا ببعض الأدلة ولكن وجهوها على غير وجهها الصحيح. وذكر الإمام فيما سبق بعض الأدلة التي استدل بها أهل الوسواس على مشروعية فعلهم، سردها سردا ثم انتقل بعد ذلك في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. وكما قلنا قبل ذلك أن الأصل الذي دار عليه شبهات الموسوسين أنهم سموا الأمور بغير أسمائها الحقيقية. يقول الإمام ابن القيم: فصل في الجواب عما احتج به أهل الوسواس. أما قولهم إنما نفعله احتياطا لا وسواس، قلنا: سموه ما شئتم، فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه أو مخالف؟ فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح. لما؟ لأنه لم يرد، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ أكثر من 3 مرات، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتلفظ بالنية أو يتنطع في إخراج الحروف. وبناء على ذلك إذا وجه هذا السؤال لكل موسوس لابد أن يعجز فيقول: قلنا سموه ما شئتم، فنحن نسألكم هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وما كان عليه أصحابه أو مخالف؟ فإن زعمتم أنه موافق فبهت وكذب صريح. فإذا لابد من الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له. طيب، لو أنهم قالوا موافق يلزمهم أن يأتوا بإيه؟ بالدليل. أين الموافقة؟ وفي أي كتاب؟ ومن الذي روى؟ إلى غير ذلك. وإنه مخالف فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطا، وهذا نظير من ارتكب محظورا وسماه بغير اسمه، كما تسمى الخمر بغير اسمها، والربا معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله نكاحا، اكتب عندك، وهو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت 3 من غيره ليحلها له. أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت 3 من غيره ليحلها له. يقول: ونقر الصلاة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاعله لم يصلي وأنه لا تجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه تخفيفا. فهكذا تسمية الغلو في الدين والتنطع احتياطا. ركزوا، لأن هو ذا الأصل الذي سينبني عليه الرد على أهل الوسواس. إيه المسلك الذي سلكهم؟ سموا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا. طيب، ما هذا هو أصل الفعل التي فعلها إبليس مع أبينا آدم لما سمى الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس البشرية. لذلك ما سمعنا قط أحدا في المؤسسات الربوية يقول ربا، بل يقولون فوائد ومعاملات وجوائز وشهادات لغير ذلك. كل هذا تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية ليغتر بها الناس. لذلك دائما وأبدا قبل أن تحكم على شيء انظر هل التسمية موافقة للمسمى أم لا، وأيضا هل يا ترى هذا الاسم هو الاسم الذي سماه به ربنا عز وجل للأشياء أم أنه اسم مخترع؟ لأن كل ما يقع في واقعنا له أسماء، هذه الأسماء لها أصل في لغة العرب. يعني الغلو والتنطع والتشدد والتعمق، كل هذا ورد به النصوص. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فورد الاسم في القرآن بل لابد أن يكون له معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون 3 مرات، يبقى لابد أن يكون له معنى، فلابد أن يكون المعنى طبقا لما وضعته لغة العربي. يقول: وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، والاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فمحتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك. اكتب عندك: وضابط الاحتياط. أمليته عليكم؟ ماذا أمليت؟ نعم، أن يستوي وجه الحل والحرمة في الشيء ولا يتمكن الإنسان من ترجيح أحدهما على الآخر. نعم، كتبته؟ أمليه على أخيك بعد الدرس. ماشي. يقول: وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق في موارد النزاع الذي اختلف فيه الأئمة كطلاق المكره. أمليتكم شيء؟ اكتب عندك: وطلاق المكره ينقسم إلى قسمين باعتبار الحامل على الطلاق. الأول: إكراه بحق، إكراه بحق، كأن يكره ولي الأمر، كأن يكره ولي الأمر الرجل على طلاق المولي الذي لم يفي. الإكراه بحق، كأن يكره ولي الأمر المولي، المولي مشكلها، حط ضم على الميم، المولي تقولش المولى، لا المولي، كأن يكره ولي الأمر المولي على الطلاق بعد انقضاء المدة ولم يفئ، ولم يفئ. المولي يا أخوانا أعدتني ولا إيه؟ كأن يكره ولي الأمر المولي على الطلاق بعد انقضاء المدة ولم يفي، ولم يفي، بس هي يفي يا فاء وهمزة على إيه؟ على نبرة لحذف حرف العلة لدخول ذات الجزم عليه. المولي كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته، أذن له الشرع في 4 أشهر، أكثر من ذلك لا يحل، وعليه لا يجوز للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من هذه المدة إلا إذا أذنت له، فلم تأذن فلا يحل له. فقال عز وجل: فإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي فاءوا أي رجع. طيب، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يبقى أصبح المولي مخير بين أمرين، إما أن يفيء وإما أن يطلق. طيب، لم يفيء ولم يطلق، في هذه الحالة لولي الأمر أن يكرهه على الطلاق. خذوا بالكم كلمة يكرهه على الطلاق، أي يقول له إما أن تطلق وإما أن نفعل بك كيت وكيت وكيت، تهديد بإيقاع العقوبة عليه، سواء عقوبة بدنية أو مالية كالتعزير. الوقت الحاضر الكلام ده غير موجود، واستعاض عنه الفقهاء بأن يصدر ولي الأمر أو القاضي أو الحاكم حكما بأن هذه المرأة قد طلقت من هذا الرجل، ويسري هذا الحكم ويعمل به كأن يكون زوجها طلقها سواء بسواء، يعني لا يشترط أنه يقول طلق وإلا ضربناك وإلا جلدنا ظهرك فيطلق خشية من وقوع الأذى عليه. طب هذا الأمر بقى أصبح فعله فيه مشقة، خاصة مع الأشياء الجديدة، ممكن يكره الرجل ويؤذى ولا يطلق، فهنا الفقهاء استعاضوا ذلك بأن يحكم ولي الأمر بحكم شرعي أو بحكم قضائي أن فلان ابن فلان هذا فعل كت وكت وكت وعليه حكمنا بأن امرأته طالق منه، إما بقى طالق بينونة بينونة صغرى أو كبرى حسب الإيه الحالة التي إيه هي عليه. يبقى إما أن يكون طلاق بحق كما ذكرنا، القسم الثاني اكتب طلاق بغير حق، إكراه بغير حق. ولا تترتب عليه آثاره، ولا تترتب عليه آثار. نرجع يقول نعم، يعني أكره إنسان رجل على طلاق امرأته ظلما وعدوانا حتى طلق، لا تطلق ولا ترتب عليه أثر، يعني لا يحل لها أن تتزوج بغيره إذا انقضت العدة، لأن الطلاق لم يقع أصلا ولا ترتب عليه أثر. يقول وطلاق السكران، اكتب عندك، وينقسم السكران باعتبار سببه إلى قسمين. وينقسم السكران باعتبار سببه إلى قسمين، باعتبار سببه يعني ما الذي أوقعه في السكر، سببين. الأول عن طريق الخطأ، مثال ذلك يتعاطى شرابا ما علم أنه مسكر فأسكره، يتعاطى شرابا ما يعلم أنه مسكر فأسكره، أو يسقيه إنسان دون علم بذلك، أو يسقيه إنسان دون علم بذلك. القسم الثاني عن طريق العمد، عن طريق العمد، وهو أن يتعاطى ما يعلم أنه يذهب عقله، ما يعلم أنه يذهب عقله. وفي وقوع طلاق السكران قولين لأهل العلم، الراجح عدم الوقوع. وفي وقوع طلاق السكران قولين لأهل العلم، والراجح عدم الوقوع.
كنا درسنا عبد الشيخ أن لو السكر بيده وهو بيشرب يقع الطلاق،
وهذا قول أهل العلم، ولكن الصواب عدم الوقوع
في الحالتين. أبو
الشيخ، أي نعم. يقول وطلاق السكران والبتة، اكتب عندك، والمراد بالبتة أن يبت طلاقها في مجلس واحد، وجمع الثلاث، وجمع الثلاث اكتب، وجمع الثلاث له صورتان. وجمع الثلاث، ما معنى الثلاث هنا؟ ثلاث طلقات. له صورتان، الأولى أن يقول أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا. الصورة الثانية أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. يقول والطلاق بمجرد النية، والطلاق بمجرد النية، اكتب عندك، والمقصود به أن ينوي.
بالنسبة للطلاق الثلاثة يا أخي الشيخ، طلاق بدأ،
نعم، عاوز تقول ايه بس؟ لا تكلم.
بالنسبة للطلاق الثلاثة، لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تقع واحدة.
نعم.
أما بالنسبة لو قال أنت طالق ثلاثا،
نعم،
تقع أيضا واحدة.
نعم. قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، هاتان صورتان لجمع الثلاث في مجلس واحد. الذي عليه الأئمة الأربعة أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق تبين منه بينونة كبرى،
نعم،
ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره كما هو معلوم. أما إذا قال أنت طالق ثلاثا فنزاع بينهم، والمشهور عنهم أنها أيضا تحسب ثلاث طلقات. والصواب الذي دلت عليه الأدلة أن في كلا الحالتين تحسب عليه طلقة واحدة، وهذا ما يسمى عند العلماء جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. وسبق أن ذكرنا ما المراد بمجلس واحد، أن يطلقها الثانية وهي في عدة الأولى ولم يراجع، ويطلق الثالثة وهي في عدة الأولى ولم يراجع. هذا هو المعني بقولنا مجلس واحد، وهذا المعتمد أنه لا يقع أو يعتد به طلقة واحدة إذا صادف المحل. صادف المحل يعني وقع على زوجة تكون في عصمة زوجها وهو يقول لها هذا الكلام ولم يكن هناك إكراه إلى غير ذلك، وكذلك البتة. طيب، والطلاق بمجرد النية، اكتب عندك وضابطهم، وضابطهم أن ينوي الرجل طلاق امرأته ويعزم عليه دون التلفظ. دون التلفظ. اكتب عندك وهذا لا يقع. لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم رواه أبي هريرة، إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي، إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تقل به. ما لم تعمل به أو تقل به. اتفهم الطلاق النية؟ طيب، والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله. والطلاق المؤجل المعلوم مجيء أجله. اكتب مثال ذلك، أن يقول بليل، أن يقول بليل امرأتي طالق انطلع الفجر، أن يقول بليل امرأتي طالق انطلع الفجر، يبقى هنا علق الطلاق على إيه إخواننا؟ على أجل. بس الأجل ده معلوم إيه؟ مجيئه، يعني لابد أن يأتي، أن يطلق الرجل امرأته على أجل معلوم، كأن يقول بليل امرأتي طالق انطلع الفجر. طبعا هذا النوع انقصد به الطلاق كما سوف يأتينا يقع، ولكن متى يقع؟ هل يقع لما قال ولا يقع لما يأتي الأجل المعلوم؟ طولوا بالكم ما تستعجلوش، لأن هذه المسألة تختلف عن تعليق الطلاق على شيء سيفعل وممكن ألا يفعل. فرق الاثنين، أنتم معايا ولا لا؟ يعني مثلا قال إيه امرأتي طالق مثلا، إن خرجت أنا من الدار اليوم ممكن يخرج وممكن ألا إيه؟ ألا يخرج. ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إلا إذا وقع المعلق عليه. لكن الصورة التي نحن بصددها امرأتي طالق انطلع الفجر، ما هو لابد أن يطلع. يبقى في فرق بين تعليق الطلاق على شيء يقع أو لا يقع، وفرق بين تعليق الشيء على شيء حتما سيقع. فرق بين الاثنين، فرق كبير جدا. طيب متى يقع الطلاق؟ احنا قلنا هو علق الطلاق وقصد به إيقاع الطلاق، واخد بالك؟ طيب، خاصة إذا تعليق الطلاق على شيء حتما سيأتي، فهنا العلماء قالوا هل يقع لما علق ولا يقع عندما يأتي الذي علق عليه؟ قولين لأهل العلم، قولين لأهل العلم. وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة. ما واحد يقول لك قول الأهل العلم يعني إيه؟ إيه معنى قول الأهل العلم حق سامي؟
يعني في فريق موافق وفريق مش موافق.
موافق على إيه ومش موافق على إيه؟
على أن التلقي يقع والتلقي
لا
يقع.
لا تفضل يا شيخ أحمد.
قولنا أهل العلم على خلاف الأهل العلم.
إزاي فهم؟ أنا قلت كده كلمة إيه؟ ووقوع الطلاق المعلق على أجل المعلوم مجيء قولين الأهل العلم وسكت وأنت بتشرح وراي. يلا قول لي هتشرح تقول إيه؟ الله يبارك فيك احسنت جزاك الله خير. ادي معنا قولين نبهت عليكم اكتر من مره ما تعديش حاجه. يبقى قولين لاهل العلم يعني فريق قال يقع لما علق وفريق قال يقع لما ياتي الاجل الايه المعلوم. معايا اختار ثمره الخلاف فين بقى؟ لو انه قال لامراته انت طالق ان طلع الفجر وكانت حاملا فلما قال هذه الكلمه وضعت، فعلى قول من قال يقع بمجرد التعليق انقضت عدته، صح؟ مظبوط ولا لا؟ وعلى قول من قال لا يقع هتبدأ تعتد ايه؟ بعد ان ينقضي نفاسه. فهمت ولا لا؟
فهمت.
ماشي يا مشايخ؟
طيب طول بالك يا مولانا.
طول بالك يا مولانا.
الطرفين
توفي
عندما يقع؟
نعم؟
واحد الطرفين توفي عندما يقع؟
هل ايه؟
توفي احد الطرفين الزوج او الزوج لن يقع هذا التوفي.
ما هو التطلق حاضر. خليكم معايا وركزوا يا اخوانا الله يبارك فيكم. معايا شيخ طارق؟ يبقى اذا نعم. نعم حاضر. احنا بنتكلم عن ايه الاول؟
طلاق المعلق
على ايه؟ على ايه؟
على اجل المعلوم حتى.
احسنت، على اجل المعلوم مجيئه، يعني معلوم مجيئه. فهنا قلنا قولين لاهل العلم، القول الاولاني يقع بمجرد التعليق، يعني بمجرد ان يتكلم وقع. الامر الثاني لا يقع الا بعد مجيء الاجل المعلوم مجيئه. ثمرة الخلاف فين؟ إذا قال لزوجي أنت طالق إن طلع الفجر وكانت حاملا ثم وضعت، كانت حاملا ثم إيه؟ ثم وضعت. طيب يبقى أصبح هنا وأولاة الأحمال أجلهن أن إيه؟ أن يضعن. يبقى هو مجرد قال لها أنت طالق إن طلع الفجر خمس دقائق وولدت، خلاص انتهت، انقضت إيه؟ عدتها ولا سبيل له عليه. طيب على القول الثاني لا يقع إلا بعد مجيء الأجل المعلوم مجيئه، يبقى في هذه الحالة لن يقع الطلاق إلا بعد طلوع الفجر. طب كانت في هذه الحالة وضعت، يبقى كيف تعتد بعد انقضاء النفاس؟ تعتد بثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو بثلاثة أشهر. طيب أخونا يسأل ويقول لو مات أحدهم، لو مات أحدهم في هذه الحالة لا يتغير شيء، لأن الرجل إذا مات وامرأته في العدة ترث منه، مظبوط؟ وكذلك المرأة إذا ماتت وهي في عصمة الرجل أو مطلقته في عدته يرث منها، فلا يتأثر أمرها. واضح يا أخوانا؟ الراجح كما قال أخونا الشيخ طارق الله يبارك فيه قولين الأهل العلم، كما قلنا الراجح أن هذا الطلاق يقع بمجرد تعليق الشيء. ليه بقى الفرق بينه؟ لأن هذا حتما سيأتي.
نقدر نقول يا فضيلة الشيخ إذا علق الطلاق على أمر يقع، أمر خارج عن إرادة الرجل والمرأة، كمثلا إذا علق مثلا قال إذا طلع الفجر فأنت طالع،
ما هو مجيء يعني
طلعت الشمس
إلى أجل معلوم مجيئه، زي بالضبط يقول أنت طالق في أول شهر ربيع الجاي. طب ما سيأتي شهر ربيع؟
نعم.
واخد بالك؟ الثمرة تظهر متى بقى؟ لو أنها ماتت قبل ربيع. واخد بالك؟ لو ماتت قبل إيه؟ قبل ربيع، هل يا ترى يقع الطلاق أو لا يقع؟ هنا ثمرة الخلاف لن يترتب عليه شيء، لأن على فرض ما وقع الطلاق، ما وقع الطلاق، لأن لما طلق المحل غير موجود، وهل يجوز الرجل أن يطلق امرأته وقد ماتت؟ لا يجوز، ولكن يترتب عليه تأثير لأنها في العدة فترث منه ويرث منها. معايا مشايخ؟ نكمل كلامنا. يقول واليمين بالطلاق، اليمين بالطلاق أن يقول علي الطلاق اللي هي اللغة العامة لأفعلن كذا وكذا، هي معناها يلزمني الطلاق أن أفعل كت وكت وكت. يقول وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء، خد بالك، إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط، فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط ها هنا؟ شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه وهو يتكلم معنا في مسألة وقوع الطلاق البدعي وعدم وقوعه، اللي هو الطلاق في الحيض. قلنا الطلاق البدعي له كم صورة؟ أيوة مرشد، نعم أسمعني يا ولد. أن يطلق امرأته وهي حائض، الصورة الثانية في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها، أحسنت، ثلاثة في مجلس واحد، أحسنت. يبقى واحدة يا ولدي، أتعرفها؟ يبقى واحدة يا شيخ أحمد، أن يطلقها وهي نفساء، لأن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، معناها يا دكتور زيدان أن يطلق المرأة وهي مستقبلة لعدة. إيه معنى مستقبلة لعدة يا شيخ طارق؟ لا ركزوا فيها كويس، أي بمجرد وقوع لفظ الطلاق منه تبدأ تعتد، أدي معنى مستقبلة العدة، بمجرد وقوع لفظ الطلاق منه تبدأ في العدة، تبدأ تعد، ما تبدأش بقى لا ده أنا هستنها عد بعد كذا، لا بمجرد خروج لفظ القاف حرف القاف تبدأ المرأة إيه تعتد. معايا يا أخوانا كده؟ فشيخنا الله يبارك فيه عليه رحمة الله يتكلم معنا في هذه المسألة اللي هي طلاق البدعي، قال لك إيه الشيخ رحمة الله، قال تعالى ونقيس المفاسد التي تترتب على من أوقع الطلاق والمفاسد التي تترتب على من لم يوقع الطلاق. لأن المسألة طلاق البدعي طلاق الحائض بالذات الباب فيه حديث واحد ما فيش غيره، وهو قصة طلاق من لمن. فضل محمد، فضل تنامين النهاردة ليه مشايخ كده؟ ابن عمر، ابن عمر لما طلق امرأته ما فيش في الباب اللي هذا الحديث، فالباب المسألة الواحدة يتنزعها حديث واحد والحكمان مختلفان، وده من الشيء العجب، يعني حديث واحد يستدل به كل فريق على عكس ما يستدل به الفريق الآخر، وده من عجائب العلم أو من غرائب العلم. معايا؟ فهنا الشيخ رحمة الله قال لك تعالى نحسب بقى المفاسد التي تترتب على من أوقع الطلاق البدعي والمفاسد التي تترتب على من لم يوقع الطلاق البدعي. بدأ يسرد علينا الشيخ وبنقاط معينة، فاستبان لنا بيقين أن المفاسد المتولدة على من أوقع الطلاق أعظم وأكثر من المفاسد المتولدة على من لم يوقع الطلاق. وعليه قال شيخنا المبارك وعليه الطلاق البدعي لا يقع ولا يعتد به. معي سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، ولكن أنا بقول لك القاعدة اللي الشيخ استند عليها. كذلك هنا اسمع لكلام ابن القيم يقول، ركزوا معي قوي، يقول وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتي تقليدا بغير برهان وقال ذلك احتياطا للفروج فقد ترك معنى الاحتياط. لما؟ فإنه يحرم الفرج على هذا ويبيحه لغيره، فأين الاحتياط ها هنا؟ يعني معنى إيه؟ يعني مثلا لما قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد بانت منه بينونة كبرى احتياطا بالنقش، أين الاحتياط؟ احتياط حتى لا يطأها زوجها. كويس، طب ما أنت لما احتط ومنعتها من زوجها أبحتها لرجل آخر. واحد يقول لك طب ما كده زي بعضهم، لا، في واحدة عدت عليك إيه هي وحرمها على الأول، يبقى كم مفسدة هنا؟ سنتين. والذي أوقعه كم مفسدة؟ تاني، بالراحة تاني عشان تستوعبه كويس. هو لما قال للرجل لمراته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الحكم الشرعي إيه؟ عند قول من أهل العلم ها؟ حرمت عليه تحريما مؤبدا بينونة كبرى حتى تنكح زوجا غيره. طب أنتوا عملتوا الكلام ده ليه؟ قالوا احتياطا. نناقش الاحتياط بتاعه، احتطت حتى لا يطأها زوجها التي كانت على ذمته. ماشي، طب ما انت لما احتط ابحتها للرجل الاخر، كويس كده، يبقى حرمها على الرجل وابحها للاخر، الاخر اللي هو هيتجوزها. مظبوط يا اخواننا كده؟ قال لك لا، في واحده تانية مفسده خفيت عليك وهي حرمتها على الاول، يعني انت قلت هو احتياطا حتى لا يطؤها الاول وحرمتها عليه بعد ذلك ابحتها للثاني، فتبين من ذلك ان على من اوقع الطلاق ما اوقع الطلاق مفسدتين ومن لم يوقعه ايه مفسده واحده، فتغلب جانب عدم الايقاع على جانب الوقوع. اين الاحتياط؟ وعشان كده احنا قلنا الاحتياط لابد الا يخالف السنه. يقول بل لو أبقاه على حاله حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال لهم أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. إيه معنى الكلام ده؟ قال لك لو أبقاه على حاله، يعني إيه؟ سنجعل المرأة ما زالت في عصمة زوجها الذي طلقها 3 مرات في مجلس واحد، قال لك حتى تجمع الأمة على تحريمه وإخراجه عمن هو حلال لهم أو يأتي برهان من الله ورسوله على ذلك لكان قد عمل بالاحتياط. يبقى أنا احتياطي بسيبها زي ما هي، هذا هو الاحتياط وهذا هو الاحتياط. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل ينقل عن الإيه؟ عن الأصل. يقول ونص على مثل ذلك الإمام أحمد في طلاق السكران، فقال في رواية أبي طالب والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة، ركز معي، والذي لا يأمر بالطلاق، إيه معنى كلمة لا يأمر بالطلاق؟ ها يا دكتور زيدان يعني إيه؟ لا يوقع الطلاق، فإنما أتى خصلة واحدة، إيه معنى خصلة واحدة؟ أي مفسدة واحدة، أحسنت. والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وحلها إيه لغيره، فهذا خير من هذا. فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث أجمعت الأمة أو كان هناك نص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه. قال شيخنا اللي هو شيخ ابن تيمية والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفض إلى ذلك، ذلك عايد على إيه؟ خلفت السنة، فالاحتياط ترك هذا الاحتياط، اتفهمت؟ فالاحتياط ترك الاحتياط متى؟ إذا خلفت السنة. يعني لو واحد أراد أن يتوضأ 3 مرات أو يوقع طلاق المكره بغير حق نقول له لا، إن فعلت هذا احتياطا احتياطك ألا تفعله، هذا هو الاحتياط. أو تقول حاجة شيء؟ نعم. يسأل أخونا عن قول الرجل لامرأته أنت محرمة عليه، ونعمم ونقول ما الحكم الشرعي إذا حرم الرجل عليه شيئا حلالا، أي شيء بقى قال هذا الشيء محرم عليه. أولا لابد أن نعلم يقينا إن معنى أن يحرم الشيء عليه الحلال أي معناه يحرم عليه استخدامه بدون اعتقاد، أما إن اعتقد أن الحلال حرام هذا كفر بالله عز وجل، لذلك في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، المعني بالتحريم هنا أي حرم على نفسه الانتفاع مع الاعتقاد بكونه حلال. يعني واحد حرم على نفسه أكل اللحم أو أكل الرز مثلا، يعني طيب أنت لما حرمته على نفسك اعتقدت أنه فعلا أصبح حراما ولا حرمت أن تأكله لعلة معينة؟ إن كانت الثانية فعليك كفارة يمين، إن كانت الأولى هذا زندق وكفر. يبقى إذا حرم الرجل على نفسه امرأته المعتمد والذي عليه الفتوى كما قال ابن عباس عليه كفارة يمين، أطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إن عجز عن الأولى. يقول قال شيخنا والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله الإثم ما حاك في الصدر، فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس. فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطل والحلال والحرام، انتبه، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين. يبقى هنا الكفتين مالهم متساويتين، ما أقدرش أغلب جانب على جانب. طيب أو تتعارض الأمرتان عنده فلا تتردح في ظنه إحداها فيشتبه عليه بهذا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلي. المسألة دي مهمة جدا لأن كثيرا من إخواننا يقع فيها فيشدد على الناس، يشدد على الإيه؟ على الناس. يعني مثلا جاءتك امرأة تستفتيك وقالت لك والله ابني رضع من فلانة ويريد أن يتزوج ابنتها، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ فقالت لك المرأة، فسألتها كم عدد الرضعات، فقالت لك رضع مرة أو أقصى حاجة 2، فأنت قلت الأحوط ألا تتزوج، هذا وسواس. ما وجه الحيطة هنا؟ والأدلة الشرعية والراجع عند أهل العلم أنه لا يحرم من الرضاعة إلا 5 رضعات أو أكثر من ذلك معلومات. وهذا المرأة قالت ما رضع إلا مرة أو مرتين، فكيف تفتي بالاحتياط وتحرم عليهم ما أحل الله عز وجل؟ ورحمة الله على سفيان الثوري لما قال إنما العلم عندنا رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. احتياطا 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 ستجعل عليهم أسرار وأغلال ما يتحملها أحد. ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه هل هو طاعة وقربة أم معصية وبدعة، هذا أحسن أحوالي. والواضح الجلي هو اجتماع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه للأمة قولا وعملا، فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك، إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، فالمصير إليه ترك للسنة، فالمصير إليه إلى ماذا؟ إلى الاحتياط على حد كلام الموسوسين. وأخذ بالبدعة وترك لما يحبه الله ويرضى، وأخذ بما يكرهه ويبغضه ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاء نفسه، فهذا هو الذي يحيق في الصدر ويتردد في القلب وهو حواز القلوب. وأما التمر، يبقى الكلمتين دولت من أول ما بدأنا إلى الآن ده رد الإمام ابن القيم على احتجاج الموسوسين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله الإثم ما حاك في الصدر. معايا يا أخوانا كده؟ لأن الأدلة الشبهات دي خطيرة جدا وممكن تؤثر في الرجل. انتقل الإمام ابن القيم إلى دليل آخر من الموسوسين ليرد عليه فقال وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدق، فذلك من باب اتقاء الشبهات، انتبه، وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام. تفسيرهم فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان. واضح يا أخوانا؟ وخد بالك ما فيش علامات، يعني ثمرة الصدقة مختوم عليها ختم الصدقة أو حرف الصد، ما فيش، كله زي بعضه. يقول فلما وجد تلك التمرة لم يدر من أي النوعين هي، فأمسك عن أكلها. طيب، التمرة التي وجدها صلى الله عليه وسلم تحت جنبه وبالليل، هنا كونها من تمر الصدقة أو من تمر البيت، الاحتمالان متكافئان ولا أحدهم أرجح من الآخر؟ بس يبقى في هذه الحالة ينبغي علي أن أترك أكلها، وهو ده الإيه؟ ترك المشتبهات، وهو ده الاحتياط في دين الله. يقول فأمسك عن أكلها، فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما له، يعني لما يتكلمون عن، والحديث خارج عن إيه؟ ما يصنعونه في الناس. وأما قولكم، خذوا بالكم بقى من اللي جاي لأنه طويل جدا. وأما قولكم إن مالك لمن مالك أفتى في من طلق ولم يدري أواحدة طلق أم ثلاث أنها ثلاثا احتياطا، فنعم هذا قول مالك، فكان ماذا؟ أفحدة هو على الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعلى كل من خالفه في هذه المسألة حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله؟ وهذا القول مما يحتد له لا مما يحتد به. اكتب عندك، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن أقوال العباد وأفعالهم يحتد لها ولا يحتد بها. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن أقوال العباد يحتد، وأقوال العباد وأفعالهم يحتد لها ولا يحتد بها. والأصل ده يعني رجائي أن يكون له نصيب من الواقع، لأن بعض الناس بيرى الشيخ الكبير يرى الشيخ الكبيرة فعل فعلة فيهاب أن يسأله عن الدليل، أو يستدل بقوله وفعله المجرد عن الدليل على ما فعله بالحل أو على ما تركه بالحرمة، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. يقول: وهذا القول مما يحتج له لا مما يحتج به، على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حدت هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم. من معني بالرجعة؟ أن يراجعها قبل انقضاء عدتها. معي مشايخ؟ الرجعة أن يراجعها قبل انقضاء عدتها. يقول: والرجعة ترفع ذلك التحريم. فهو يقول: قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. تاني خدوا بالكم بس الخلل جه منين. هو الإمام مالك بيقول إيه؟ رجل طلق امرأته، وبعد أن طلق سألوا مرة أو اثنين أو ثلاث، فقال لهم: والله مانيش فاكر، ما أذكر هاي مرة أو اثنين أو ثلاث. فالإمام مالك قال لك: لا، احتياطا نخليه يطلق كام؟ ثلاث. طيب، بنى الاحتياط على أي أساس؟ خدوا لكم منها كويس، اقرأ معايا كده بالراحة. وعلى أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حدت هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم. فهو يقول: قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق، اللي هو طلق من ناحية طلقها طلق، يبقى أصبح الطلاق ماله إيه؟ يقيني. لا، يقيني الطلاق يقيني، الثلاثة مشكوك فيه. شوف بقى هو كيف حول الشك إلى يقين. قال: وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة. يعني يحتمل أن يكون رجعيا أي لم يطلق إلا مرة واحدة، صح؟ فترفعه الرجعة. ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفعه الرجعة. لما؟ لأنه بيوقع الطلاق الثلاث ثلاث مرات، كويس؟ فقد تيقن سبب التحريم وشك في رفعه. شوف بقى رد الجمهور، والجمهور يقولون: النكاح متيقن كم يتجوز، والقاطع لهم المزيل لحل الفرج مشكوك فيه. أسأل سؤال كده، والجمهور يقولون: النكاح متيقن، والقاطع لهم المزيل لحل الفرج مشكوك فيه. الكلام ده الجمهور هنا يقولون بأن الثلاث طلقات تحسب ثلاث ولا تحسب واحدة؟ طب استحملوني شوية وهعيد تاني، أصل الغلطة منكم هتبقى عيبة قوي، غلطة كبيرة منكم قوي. استنى يا شيخ طارق، طول بالك. تاني يا أخوان ركز معايا يا أحمد. والجمهور يقولون: النكاح متيقن، والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه. يبقى هنا بيوقع الثلاث ثلاث ولا الثلاث واحدة؟ الثلاث ثلاث. ليه بقى؟ جت منين؟ والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه، اللي هو شك طلق ثلاث ولا مرة. معايا اخوانا كده؟ يبقى إذن قول الإمام مالك تعتبر بانت منه احتياطا، وبقية أهل العلم قالوا لا، تعتبر واحدة وليس هنا احتياط، مع أن القولين اشتركوا واتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث في مجلس واحد بانت منه بينونة كبرى. فرق بين الأمرين. يقول: فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعية فلا يزيل النكاح، ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله، فقد تيقنا يقين النكاح وشككنا فيما يزيله، فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه، وهذا هو الصواب. فإن قلتم فقد تيقن التحريم وشك في التحليل، خد بالك، قلنا الرجعية ليست بحرام عندكم، ولهذا تجوزون وطأها ويكون رجعة إذا نوى به الرجعة. اكتب عندك. والرجعة تقع بالقول وبالفعل مع النية. الكلام كده برضو ممكن يتفهم منه فهم غلط، فنقول والرجعة تقع بالقول فقط أو بالفعل مع النية، بحيث النية ترجع للفعل فقط. والرجعة تقع بالقول فقط أو بالفعل مع النية. فعل مع النية يعني يطأ ونيته الرجعة، أما القول فإن راجع لا يعول على نيته لأن لنا الظاهر. نعم نعم، نوى ولم يقل أم يفعل لا ترجع إليه. فضل يا وإن فعل ولم ينوي لا ترجع له، لا ترجع له. طيب حاضر حاضر لا حاضر. فإن قلتم بل هي حرام والرجع حصلت بالنية حال الوطئ، قلنا لا ينفعكم ذلك أيضا، فإنه إنما تيقن تحريما يزول بالرجعة، لم يتيقن تحريما لا تؤثر فيه الرجعة. وليس المقصود تقرير هذه المسألة، والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل الوسواس. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.